كان كلامنا في الفصل الخامس الذي كان يدور حول الخلاف الموجود بين الحكماء والمتكلمين، حيث قال الحكماء إن الشيء ما لم يجب لم يوجد، أما المتكلمون فقالوا فيما في الأولوية سواء كانت أولوية ذاتية أو أولوية غيرية. ثم ذكر المصنف عبارة أخيرة تتعلق بالمطلق، وهي أن الممكن له ضرورتان، ضرورة سابقة على وجوده وضرورة لاحقة على وجوده. أما الضرورة السابقة على وجوده فهي الضرورة التي تكلمنا عنها في رأي الحكماء. شنو كان رأي الحكماء؟ أن العلة توصل الممكن إلى حد الوجود فيوجد، وإلا لو لم يصل إلى حد الوجود فإنه باق على الإمكان فلا يوجد. فإذا إذا أردنا أن يوجد الممكن فلا بد أن توصله العلة إلى حد الوجوب والضرورة ثم بعد ذلك يوجد. فهذه الضرورة والوجوب سابق على الوجود أو لاحق للوجود؟ سابق على الوجود. وتأتي هذه الضرورة والوجوب من يطرف من طرف العلة، ولذلك نعبر عنه الوجوب بالغير. الوجوب بالغير، العلة تحول الممكن من ممكن إلى واجب بالغير فيوجد، لهذا الوجوب السابق. أما الضرورة والوجوب اللاحق فهو المحمول الذي ينتزع من الموضوع. شلون؟ كما لو قلنا زيد القائم، أخذنا الموضوع ليس زيدا وإنما شنو؟ زيد القائم. حينما نقول زيد القائم فالقيام ثابت له بالإمكان أو ثابت له بالضرورة؟ الجواب القيام ثابت له بالضرورة. شلون؟ لأننا لاحظنا الذات متصفة بالقيام ثم حملنا عليها القيام، فحمل القيام على القائم حمل بالضرورة لو بالإمكان، حمل بالضرورة. لذلك نقول زيد القائم قائم بالضرورة، وهذا ما تسمى الضرورة بشرط محمول. يعني المحمول يؤخذ من الموضوع ثم يحمل كذلك في مقامنا. ذلك الممكن الذي أوصلته العلة إلى حد الوجود فوجد، راح نقول نقول الممكن الموجود موجود بالضرورة، فهذه الضرورة ضرورة قبل الوجود أو ضرورة بعد الوجود. بعد الوجود يعني أن نأخذ الممكن ونقترضه موجودا ثم نقول موجود. فتراح تصير زيد الموجود موجود بالضرورة، الممكن الموجود موجود بالضرورة، وهذه الضرورة ليست هي الضرورة التي أوصلته إليها العلة قبل إيجاده، لا، تلك ضرورة سابقة على الوجود. أما الضرورة بشرط المحمول فهي ضرورة لاحقة بعد الوجود، بعد أن يوجد نصفه بأنه موجود. ولذلك قالوا كل ممكن محفوف بضرورتين. الضرورة الأولى يا ضرورة الضرورة السابقة التي تأتي من العلة، لأنه ما لم يجد لم يوجد. والضرورة الثانية هي الضرورة التي تؤخذ من الموضوع وتحمل عليه بعد وجوده وليس قبل وجوده. وهذه تسمى الضرورة بشرط المحمول، يعني الضرورة الثانية تسمى الضرورة بشرط المحمول. خاتمة ما تقدم من الوجوب والضرورة اللي تدت علما اللي تدت للماهية الممكنة، هذا يا وجوب يا ضرورة، قبل الوجوب لو بعد، هذا قبل الوجود، قبل الوجود. ما تقدم من الوجود هو الذي يأتي الممكن من ناحية علته قبل وجوده، ولذلك بعد هذه الضرورة راح سيوجد، حينما يجب يوجد، حينما يجب يوجد. وله من هذا يعني الممكن، وللوجود الممكن وجوب آخر يلحقه. إذن هو سابق للوجود لو بعد الوجود لاحظ يلحقه بعد تحقق الوجود، بعد تحقق الوجود. هذا شرحنا كله عنه. لو عكست المطلب قلنا إن الشيء ما لم يمتنع لا يعدل، صح؟ لا، فأكو امتناع سابق وأكو امتناع لا. الامتناع السابق هو الذي جاء من ياته من عدم العلة، عدم العلة علة لعدم، لأن العلة غير موجودة فعدمه تحقق. يعني شنو تحقق؟ تعليم المسامع، يعني وجوده صار ممتنعا، امتناع وجوده من طرف عدم العلة هذا امتناع سابق. زين، اذا امتنع فشو نقول؟ نقول هذا الممتنع ممتنع بالضرورة، فهذا الامتناع الثاني راح يصير لاحق، راح يصير لاحق، فراح يصير ضرورة بشرط المحمول. وتارة هذه الضرورة بشرط المحمول تارة تكون ضرورة الوجود كما في المثال الأول، وتارة تكون ضرورة العدم كما في المثال الثاني. لذلك قال بعد تحقق الوجود أو شنو العدم، من أراد أن تستشكل تحقق العدم شرطه التحقق هو الوجود. فشون تحقق العدم؟ هذا تعبير تسامحي كما تقدم سابقا، وهو المسمى بالضرورة بشرط المحمول. فالممكن الموجود محفوف بالضرورتين السابقة، اللي هي شنو السابقة؟ الوجوب الذي جاء عن طريق العلة قبل الوجوب، واللاحقة ما الذي جاء عن طريق شرط محمول. كمل العبارة العلامة الجار. فالممكن الموجود محفوف بالضرورتين، كمل العبارة تقول والممكن المعدوم محفوف بالضرورتين السابقة، وهي الامتناع السابق لعدم العلة، واللاحقة وهي الامتناع اللاحق بشرط المحمول. هذا تمام الكلام عن الفصل الخامس. أما الفصل السادس في معاني الإنسان، فنقول الإنسان يطلق ويراد منه ستة معاني. المعنى الأول الإنسان الخاص، المعنى الثاني الإنسان العام، الثالث الإنسان الأخص، الرابع الإنسان الاستقبالي، الخامس الإنسان الوقوعي، السادس الإنسان الاستعدادي. فكم نحفظ؟ ستة أنواع، نأتي لبيانها واحدا واحدا. أما الأول اللي هو شنو الأول؟ الإمكان الخاص. ما هو الإمكان الخاص؟ الجواب هو الإمكان الذي كنا نتكلم عنه، والمقصود منه تساوي النسبة بالنسبة للوجود والعدم. فحينما نقول الماهية ممكنة، شنو يعني الماهية ممكنة؟ أي أنها غير واجبة وأنها غير ممتنعة، بل هي متساوية الوجود والعدم. بعبارة أخرى، لا العدم دخيل في ذاتها ولا الوجود دخيل في ذاتها، ولذلك يعبرون عن الإمكان الخاص بسلب الضرورتين. شنو يعني سلب الضرورتين؟ أي سلب ضرورة الوجود وسلب ضرورة العدم. فالماهية وجودها ليس ضروريا وعدمها ليس ضروريا، بل هي ممكنة متساوية بالنسبة للوجود. وهذا هو الإمكان الذي تكلمنا عنه في المواد الثلاث، حيث قلنا إن المادة إما هي الوجوب أو الامتناع أو شنو؟ لا إمكان، يعني الإمكان الخاص، يعني شنو؟ يعني ما ليس بوجوب ولا امتناع. هذا الإمكان الخاص له عدة تسميات. يسمى الإمكان الخاص، ويسمى الإمكان الذاتي، ويسمى الإمكان الماهوي، ويسمى الإمكان الخاص، لماذا؟ أما الأول اللي هو شنو؟ الإنسان الخاص، ففي قبال الإنسان العام والإنسان الأخاص، لأن الذي بين العام وبين الأخاص هو شنو؟ هو الخاص. يعني عندنا عام وعندنا خاص وعندنا أخاص، يا هو اللي يمثل الحالة الوسطى فسمي الخاص خاصا في قبال العام والأخاص، لأنه يشكل حلقة وسطى بين العام وبين الأخاص، لأن العام دائرته أكبر الأخاص دائرته أضيق، فالخاص يكون بالمنتصف. هذا لأنه خاص. زين، السبب الثاني لتسميه أو التسمية الثانية الإمكان الذاتي، الجواب لأنه إمكان ناشئ من الذات، إمكان ناشئ من الذات. يعني شنو؟ أي ذات الماهية هي تقتضي الإمكان، لا هي موجودة ولا هي موجودة، لا هي واجبة ولا هي موجودة، فتقتضيه الذات. ولذلك قلنا سابقا إذا تذكرون أن الإمكان بالغير ممكن أو غير ممكن. عندنا أكو إمكان بالغير أو ماكو؟ ماكو إمكان بالغير. يلزم إما شنو؟ الانقلاب أو اجتماع النقيضين أو اللغوية. المهم إذن الإمكان هنا إمكان ذاتي بالنظر إلى الذات. زين، التسمية الثالثة الإمكان الماهوي، لماذا؟ الجواب لأن هذا النوع من الإمكان هو النوع الملازم للماهية. يعني شلون؟ يعني عندنا قاعدة عامة، كل ما له ماهية بالمعنى الأخص فهو شنو؟ فهو ممكن بالإمكان الخاص. فأكو تلازم بين الماهية وبين الإمكان الخاص، ولذلك يسمى الإمكان الخاص بالإمكان الماهوي. زين، التسمية الرابعة الإمكان الخاصي، شنو سببه؟ الجواب وسمي ذلك الإمكان بالخاص، لماذا؟ لأنه المستعمل عند الخاصة. من هم الخاصة؟ أي الفلاسفة. هذا الإمكان حينما يطلق في كلام الفلاسفة فش يقصدون؟ يقصدون الإمكان الخاص في قبال الإمكان العام الذي يستعمل في لسان العامة. فالذي يستعمل في لسان الفلاسفة هو هذا النوع الأول من الإمكان، لذلك سمي خاصا. شنو أصلها؟ أصلها نسبة إلى الخاصة، فحذفت التاء وجعلنا ياء النسبة مكان التاء، فشنو صار؟ خاصي، مكان الخاصة خاصي. إذن هذا الإمكان الخاص أو الذاتي أو الماهوي أو الخاصي، شنو تعريفه؟ هو سلب الضرورتين، يعني لا واجب ولا ممتنع. هذا بالنسبة للنوع الأول. النوع الثاني للإمكان اللي هو شنو؟ الإمكان العام. ما هو الإمكان العام؟ الجواب هو سلب الضرورة عن الطرف المقابل. يعني شلون؟ إذا قلنا الإنسان ممكن الوجود فهنا أثبتنا الإمكان علما للوجود. ما هو في قبال الوجود؟ العدم. فحينما نقول الإنسان ممكن شنو مقصودنا؟ أي أن عدمه ليس ضروريا، فسلبنا الضرورة عن الطرف المقابل اللي هو العدم. ضرورة العدم سلبناها، وضرورة العدم شنو معناها؟ معناها الامتناع. فالإنسان العام نفي للامتناع. فحينما أقول هذا ممكن يعني شنو؟ يعني ليس بممتنع، ليس بممتنع. فشو قاعدنا إذا سلبنا الامتناع؟ يبقى عندنا الوجوب والإمكان الخاص، ولذلك سمي عاما. لماذا سمي عاما؟ لأنه شامل للوجوب والإمكان الخاص، ولا ينفي إلا الامتناع. ولذلك يطلق الإمكان ويطلق يطلق الإمكان ويقصد منه الوجود، ويطلق الإمكان ويقصد منه الإمكان الخاص. أضرب لك مثال. حينما أقول الله تعالى ممكن، فهذا يا إمكان، إمكان عام، يعني شنو؟ يعني ليس بممتنع، ولكنه شنو ممكن لو هو واجب، هو واجب. فالإمكان العام صار كاملا علما للواجب. مثال ثاني، إذا قلت الإنسان ممكن، كم يعني ممكن؟ يعني غير ممتنع، ولكنه شنو؟ ممكن بالإمكان الخاص. فالإمكان العام صدق على المثال الأول اللي فيه شنو؟ وجود، وصدق على المثال الثاني اللي هو الإمكان الخاص، لأننا نفينا الامتناع عن الله تعالى ونفينا الامتناع عن الإنسان، ولذلك سمي عاما. لماذا سمي عاما؟ لاشتماله على الوجوب وعلى الإنسان الخاص، ويسمى عاميا في قبال الخاص. يعني عندنا خاص وعندنا عام، وعدنا خاصي وعدنا شنو؟ عامي. الخاصي شنو معنى؟ المستعمل عند الثلاثة. أما العامي مستعمل عند العامة. فأيضا حذفت التاء وأضيفت ياء النسبة، فش تقول؟ العامي. فتقول شلون مستعمل عند العامي؟ هذا مستعمل حياتي. أقول لك زيد يأتي أو لا يأتي؟ تقول لي ممكن، يعني شنو ممكن؟ يعني ليس بمستحيل. أقول لك السماء تمطر اليوم أو لا تمطر؟ تقول لي ممكن، يعني شنو؟ ليس مستحيل. فالعوام حينما يقولون هذا الشيء ممكن، شنو مقصودهم به؟ أنه ليس ممتنعا، أنه ليس ضروري العدم، وإن كان في بعض الأحيان واجبا أو كان ممكنا بالإمكان الخاص. إذن المعنى الأول هو الإمكان الخاصي وهو سلب الضرورتين، والمعنى الثاني هو الإمكان العام وهو سلب الضرورتين لضرورة واحدة وهي ضرورة الطرف المخالف. أنا ضربت لك مثال بل ضرورة العدم انت تقدر تعكس المطلق. يعني شنو تنظر؟ تعكس ضرورة الوجود. شو تقول؟ تقول هذا الشيء ممكن. يعني شنو؟ يعني ليس واجب الوجود، ليس واجبا، واذا لم يكن واجبا يعني شو؟ يمكن ان يكون ممكن بالامكان الخاص، ويمكن ان يكون ممتنعا. فالامكان العام سلب ضرورة العدم من جهة الوجود، وسلب ضرورة الوجود من جهة العدم. فالمسألة عكسية،
نطبق هذا المقدار.
بلي هذا من المورد، لكن من المثال يعني حينما أقول لا كلا الطرفين ممكن، بل الضرورة واحدة. فلذلك يعني حتى لو ما جار حتى لو لم يشر إليه قبل قليل، الضرورة بشرط محمول أشار للعدم في الأخير، قال فالممكن الموجود محفوف بالضرورة. أنا كملت. والمعذور أيضا محفوف محفوف. هذا ما في إشكال. حتى في التطبيق أبين لك أنه شامل للطرفين، لأنه قال سلب ضرورة الطلاق الطرف المخالف، ما قيد بالعدم الطرف المخالف. أحسن، موجودة. شريف الباري ممكن بالإمكان العام، يعني شنو؟ يعني ليس واجبا. الفصل السادس في معاني الإمكان. المعنى الأول، الإمكان المبحوث عنه ها هنا. يعني وين ها هنا؟ الفلسفة. يعني في هذا المرحلة أصلا، حينما نقول المواد ثلاث، وجوب وامتناع وإمكان. لا إمكان، الإمكان الخاص، ولذلك سميت خاصي لأنه عند الفلاسفة هو لا ضرورة الوجود ولا ضرورة العدم. يعني شنو؟ يعني تساوي الطرفين. سؤال، تساوي الطرفين في الواقع الخارجي لو حتى بالتحليل الذهني؟ نسأل هذا الشيء. في الواقع الخارجي لا الوجود ضروري ولا العدم ضروري، لو في التحليل الذهني. الجواب بالتحليل الذهني. لماذا؟ لأن الواقع الخارجي إما موجود، وإذا كان موجودا فعلته موجودة، وإذا كانت علته موجودة فهو واجب، ولو لم يكن واجبا لما وجد. وكذلك العكس، إذا كان معدوما في الواقع الخارجي فهو بالضرورة أو بالإمكان؟ بالضرورة، لأنه لو لم يمتنع لما عدم. هذا وين؟ للقياس الخارجي. أما إذا نظرنا إلى التحليل العقلي، يعني جبنا الماهية وحللناها عقلا، فنجد أن هذه الماهية ليس من ضرورياتها الوجود، وليس من ضرورياتها شنو؟ ولذلك خلها بذهنك أن الإمكان الخاص إنما هو إمكان بحسب التحليل العقلي وليس بحسب الواقع الخارجي. لا ضرورة الوجود والعدم بالنسبة إلى الماهية المأخوذة من حيث هي، يعني نأخذ الماهية المجردة وهو المسمى بالإمكان الخاص والإمكان الخاصي، يعني نسبة إلى الخاصة وهم الفلاسفة. وبعد شو سمي؟ الذاتي والمأخوذي. عفوا، الإمكان الثاني هو الإمكان العام. وقد يستعمل الإمكان بمعنى مو سلب ضرورة العدم، لا، سلب الضرورة عن الجانب المخالف، إن كان وجودا وإن كان عدما. بعد ما نفرق، سواء كان الجانب الموافق ضروريا يعني هو الوجوب او غير ضروري اللي هو الامكان الخاص. يعني اسمعوا، يعني حينما اقول هذا الشيء ممكن بالإنسان العام، شنو تلبس؟ تلبس ضرورة العدد، فيبقى شنو عندنا؟ الوجود. زين، هذا الوجود هل هو ضروري أو مو ضروري؟ هذا أمر مشكوك. لذلك الإمكان العام ناظر إلى الطرف المخالف فيسلب الضرورة عنه ولا ينظر إلى الطرف الموافق حتى يثبت له الضرورة أو ينفي عنه الضرورة. صار واضح؟ يعني لا ننظر إلى الجانب الموافق وهو الوجود، ننظر إلى العدل اللي هو الجانب المخالف في المثال. ولذلك يقول سواء كان الجانب الموافق ضروريا أو غير ضروري. ولذلك صار الإمكان العام شاملا للوجوب وللإمكان الخاص، شاملا للاثنين. فيقال الشيء الفلاني ممكن أي ليس بممتنع. استلبنا عنه الامتناع، يعني ضرورة العدل. زين، الوجود هل هو ضروري أو ليس ضروري؟ حال استثناء، وهو المستعمل في لسان العامة أعم من الإمكان الخاص والإمكان عفوا والوجوب. ولذا يسمى إمكانا عاميا بلحاظ أنه شنو؟ في لسان العامة. وعاما بلحاظ أنه شامل للخاص وشامل للوجوب، وشامل للوجوب. سؤال، هذا سؤال مهم. حينما نقول الإمكان العام تلب الضرورة عن الطرف المخالف، يعني كما في المثال تلب ضرورة العدم، يعني ليس بممتنع. حينما نقول الإمكان ممكن يعني ليس بممتنع، هذا الامتناع أي امتناع؟ الامتناع بالذات، لو الامتناع بالغير، لو الامتناع بالذات وبالغير. يعني حينما نقول ليس بممتنع، الامتناع كنا إذا تفسرون امتناع بالذات، امتناع بالغير، امتناع بالقياس إلى الغير. فالامتناع هنا طبعا ليس بالقياس إلى الغير طبعا. هل هو الامتناع بالذات أو هو الامتناع بالغير أو هو أعم من الامتناع بالذات والامتناع بالغير؟ شنو الصحيح؟ صراحة كثير عندنا ثلاث آراء. أحد الأخوة قال للطرفين بالذات وبالغير، وأحد الأخوة قال بالغير، والثالث قال بالذات. ونحن نقول إن الأخير هو الراجح، يعني مقصودنا منه الامتناع بالذات، ولسنا ناظرين إلى الامتناع بمن؟ بالغير. لماذا؟ لأن كل ممكن خاص فهو ممتنع بالغير عند عدم وجود علته. كل ممكن بالمعنى الخاص وهو الأول، كل ممكن أصلا، كل ممكن إذا علته غير موجودة ممتنع أو ليس بممتنع؟
ممتنع بالغير وبالذات،
راح يصير ممتنع بالغير. أحسن. فإذا نحن لسنا ناظرين إلى الإمكان الخاص الممتنع بالغير، لا، وإنما ناظرين أن هذا الشيء هل من ذاتياته العدم أو ليس من ذاتياته العدم. فشن نقول؟ نقول هو ممكن. يعني شنو ممكن؟ ليس ممتنعا بالذات. قد تقول لي شنو الدليل؟ أقول لك الدليل يثبت من عكسه أيضا، راح يجينا في القسم الخامس الإمكان الوقوعي. الإمكان الوقوعي بعكس الإمكان هذا الإمكان العام. فرق شنو؟ راح يجي أن الإمكان الوقوعي سلب للضرورة يعني للامتناع، سلب للامتناع الذاتي والغيري، أما الإنسان العام فسلب للذاتي وليس للغيري. هذا سيقتضي، هذا بالنسبة للقسم الثاني. القسم الثالث وهو الإمكان الأخف. ما المقصود بالإمكان الأخف؟ يقولون الإمكان الأخف هو سلب الضرورات الثلاث الذاتية والوصفية والوقتية. ما المقصود بذلك؟ قالوا في المنطق بأن الضرورة على أنواع. أول، الضرورة الأزلية، وهذه الضرورة هي الضرورة بلا قيد أو شرط، الثابتة لواجب الوجود فقط سبحانه وتعالى، وسيأتي بيانها في الإلهيات بالمعنى. هذا أول. ثاني، الضرورة الذاتية، وهي ضرورة مقيدة في قبال الأزلية التي هي ضرورة مطلقة. كيف تكون مقيدة الضرورة الذاتية؟ الجواب، الضرورة الذاتية مقيدة بوجود الذات، أي ما دامت الذات موجودة ومتحققة. فمثلا حينما أقول الإنسان حيوان ناطق، فهو حيوان ناطق بالضرورة، لكن هذا ضرورة ما دامت الذات موجودة، يعني ما دامت ذات الإنسان موجودة فالحيوانية الناطقية شنو؟ ثابتة بالضرورة. وإلا لو انتفت الإنسانية، لو انتفت الإنسان ماكو إنسانية، فالحيوانية الناطقية ثابتة بالضرورة أو غير ثابتة بالضرورة؟ غير ثابتة بالضرورة. إذن ضرورة الحيوانية الناطقية ثابتة للإنسان مطلقا لو بقيد. بقيد شنو هو القيد؟ ثبوت الذات ما دامت الذات، هذه هي الضرورة الذاتية. النوع الثالث، الضرورة الوصفية. ما هي الضرورة الوصفية؟ أن يكون هناك وصف هو الذي يقتضي حمل الوصف على موضوعه، على الذات. الذات لا تقتضي المحمول، وإنما الذات فيها وصف، ذلك الوصف شنو يقتضي؟ يقتضي ثبوت المحمول للذات. مثاله، الإنسان الكاتب متحرك الأصابع، الأصابع ما دام كاتبا، تحرك الأصابع صفة الإنسان ومن ذاتيات الإنسان، صفة الإنسان. حينما نقول الإنسان كاتب أو الإنسان متحرك الأصابع ما دام كاتبا، الكتابة صفة أو ذات الإنسان؟ صفة. بتوسط صفة الكتابة ثبت تحرك الأصابع علمًا. فهنا ضرورة تحرك الأصابع ثبتت للإنسان بتوسط صفة، بتوسط الكتابة التي هي صفة خارجة عن ذات الإنسان. لذلك تقول الإنسان متحرك الأصابع ما دام كاتبا فإذا حملنا حركة الأصابع على الذات ولكن مو من أجل الذات وبسبب الذات وإنما بتوسط الوصف. ما هو الوصف؟ وهو الكتابة. هذه الضرورة الوصفية. رابعا لا اثنين عشان الوصف لكن هذا الوصف الثاني اللي هو عرض ثبت عن طريق من؟ عن طريق الكتابة الذي توسط هو الكتابة. المعنى الرابع الضرورة الوقتية وهي أن يكون وقت من الأوقات مقتضيا لثبوت المحمول للموضوع. مثلا هقول لك شنو